الرحيم أركان الإسلام، وهذه عودة لما سبق قبل هذا الدرس، وهي خمسة. أي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وقد سبق الكلام على معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا أن لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله النفي إلا الله إثبات. وذكرنا أن لها، وسبق أن لها شروطا ثمانية، وتلك الشروط مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة. وأن محمد رسول الله معناه لا متبع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن نطيعه فيما أخبر، أن نطيعه فيما أمر، ونصدقه فيما أخبر، وننتهي عما نهى عنه زجر. والركن الثاني هو إقام الصلاة، والصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي الركن الثاني من أركان الدين. من تركها فقد كفر، وقد سبقت بعض الأدلة على ذلك. من جحدها كفر إجماعا، ومن تركها تكاسلا كفر على الصحيح كفرا مخرجا دائرة الإسلام. وقد أمر الله عز وجل بها كثيرا من الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنحن مأمورون بإقامتها، وأن تكون صلاتنا كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان لا يتخذ الصلاة عادة، يصلي كما صلى أبوه أو جده، وإن كان مخالفا للسنة وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. فلنتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأمر يشمل الإمام والمؤتم والمنفرد، والذكر والأنثى. فإذا خالف الإمام إمام الصلاة السنة في بعض أعمال الصلاة لا يتابع عليها، فأن يأتي ببدعة من البدع، مثل القنوت في صلاة الفجر، مثل القنوت في صلاة الفجر لغير نازلة، فهذه بدعة، كما قال سعد بن طارق: يا أبتي، أو أبو سعد، نعم سعد بن طارق: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة 5 سنين، هل كانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. فهذا الفعل قد حكم عليه هذا الصحابي وهو طارق ابن أشيم بأنه محدث، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلا يتابع إمام الصلاة على بدعة. والصلاة إن كانت على السنة فإنها تنهى صاحبها وتنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فلانا يصلي من الليل فإذا أصبح ساق. قال: إنه سينهاه ما يقول، أي صلاته في الليل ستنهاه إن شاء الله عن سرقته في النهار. قال الشيخ رحمه الله: وهي خمس صلوات: الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر، من طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق، لأن الفجر فجران: فجر كاذب هكذا يعبر عنه الفقهاء، وهو قبل دخول وقت الصلاة، عبارة عن بياض يمتد ليس في الأفق وإنما هو عمود يكون إلى كبد السماء من الأفق وأرفع من الأفق يمتد إلى وسط السماء كذنب بالسرحان كما جاء في الحديث. ثم بخلاف الفجر الصادق فإنه بياض في الأفق يكون مستطيرا هكذا في الأفق. نذكر بعض الفروق بين الفجر الصادق والكاذب. هذا الفرق الأول، أن الفجر الكاذب يكون يبتدئ من الأفق إلى كبد السماء أو من جهة المشرق يمتد إلى كبد السماء ويكون كذنب السرحان، ثم يتلاشى حتى تعقبه الظلمة، خلاف الفجر الصادق فيكون ضوءا مستطيرا في الأفق ثم ينتشر ولا يتلاشى وينتهي فليزداد. والفجر الكاذب تتلاشى وتعقبه ظلمة لا سيما من مكان انبعاثه. والفجر الكاذب يزداد وينتشر ولا تعقبه ظلمة الصادق، هذا من الفروق التي ذكرها. الفجر الصادق تحل بعده الصلاة وتصح بعده الصلاة، بخلاف الفجر الكاذب لا تصح فيه الصلاة ولا يحرم الطعام، يمرض الصيام أن يأكل حتى يطلع الفجر الصادق، بخلاف الفجر الصادق فإنه يحرم الطعام للصائم ويحل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، الأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يؤذن بعد تبين الفجر، تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو بياض النهار وسواد الليل، الخيط الأبيض بياض النهار والفجر الصادق، والخيط الأسود سواد الليل. فالفجر وقتها من طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس، هذا وقتها، والأفضل أن تكون في أول الوقت، تصلى في أول الوقت. الظهر الثاني، الظهر وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أي إذا زالت الشمس عن كبد السماء ومالت فإنه يدخل وقت الظهر ويستمر ذلك الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إضافة إلى ظل الزوال. طيب، وهذا ظل الزوال في الزوال واحد. وهذا الذي عليه الأكثر. العصر، ووقتها إلى أن تصفر الشمس، والضرورة إلى غروبها، فبداية وقتها أن تصفر الشمس، وهذا وقت فضيلة ووقت استحباب أن تكون في أول الوقت، ويستمر وقتها إلى أن تغرب الشمس، وهذا وقت ضرورة اضطرار. جاء في بعض الأحاديث أن بداية وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير كل ظل كل شيء مثلي، زيادة على في الزوال. أربعة، المغرب وقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، فمتى ما غاب قرص الشمس دخل وقت المغرب، ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر، إلى أن يغيب الشفق الأحمر جهة المشرق. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. العشاء ووقتها من خروج وقت المغرب، وذلك بغياب الشفق الأحمر، إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. هذا وقت الاختيار، والوقت الاضطراري ينتهي إلى طلوع الفجر الصادق. في حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط الذي يترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، الذي يترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. واستثنى أهل العلم من ذلك صلاة الفجر، فإنها تنتهي بطلوع الشمس ولا تمتد إلى أول وقت الظهر الإجماع. فصلاة الفجر تبتدئ من وقت غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو العشاء، نعم العشاء، وينتهي الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر. هذا هو الصحيح. ومن أدلة المواقيت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر، وينتهي إلى يعني طلوع الشمس. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، هذا الوقت الاختياري والاضطراري إلى غروبها. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق الأحمر، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، أخرجه مسلم. شروط الصلاة وهي تسعة، شروط الصلاة، الشرط الذي يكون خارج العبادة ولا تصح العبادة إلا به، والركن يكون داخل العبادة ولا تصح العبادة إلا به. قال: شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر، سواء كان كافرا أصليا أو كان مسلما ثم ارتد، سواء كافرا مرتدا أو ارتكب ما يبطل إسلامه، كأن يعتقد بالقبور أنهم لأصحاب القبور أنهم ينفعون أو يضرون مع الله أو من دون الله، أو كان ساحرا أو يدعي علم الغيب، أو غير ذلك من المكفرات إذا اتصف بها، فإنه وإن تلفظ بالشهادتين لا تصح منه عباد ما دام مرتكبا لناقض من نواقض الإسلام. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، بل ويصلون ويجاهدون، لكن رياء، ولا تصح منهم صلاة ولا عبادة من عبادة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله ولا ولا إله ولا، وما يضل له فلن تجد له سبيلا. فالمنافقون يتلفظون بالشهادة ويعملون بعض الأعمال رياء ومخادعة ولا تصح منهم. وهكذا من اتصف بناقض من نواقض الإسلام لا يصح إسلامه، وإن عمل بعض الأعمال فعنده ما يحبط عمله، عنده ما يبطل عمله ولا يدخل في الإسلام ولا يصح منه عمل حتى يتوب إلى الله من ذلك الناقض الذي اتصف به. مثل الساحر، الساحر كافر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يمكن الساحر أن يتعلم السحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وبأن يصير عبدا للشياطين وكافرا بالله سبحانه وتعالى، يرتكب مكفرات، إما أن يطأ المصحف أو يقول عليه، أو بعض النساء، وقد أخبرني مخبر أن بعض قريبات كانت ساحرة وما درى إلا والمصحف ملوث بدم الحيض، قاتل الله. أخبرني بنفسه، جاء يشكو من هذا الحال، كيف يصنع؟ هذا واقع يا أخوان، يرتكب المكفرات حتى يرضى عنهم الشيطان فينفذ لهم ما يريدون من أذية الناس إلى غير ذلك. فلو أن الساحر صلى وصام وتصدق وحج وقرأ قرآنا لا يصح منه شيء من ذلك، لأنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام هو السحر. وهكذا البعث والناصري إذا اعتنق ذلك الفكر المخالف، اعتنقه بعلم، عرف حقيقة ذلك الفكر الكفري واعتنقه واعتقد صحته، ويزداد إثمه إذا دعا إلى ذلك، فإنه يكفر. وإن قال لا إله إلا الله لا تصح منه لا إله إلا الله حتى يتوب إلى الله من ذلك الناقض، ومن ذلك صدام البعث فرحمه الله. بعض الناس اغتر بقوله لا إله إلا الله في آخر حياته، طيب هو يقول لا إله إلا الله لكن جنب نفسه للدفاع عن البعث وعن حزب البعث، ويقول لا بأس بالإسلام ما لم تتناقض مع نظمة حزب البعث، فهو داعي بعثي. فهل تاب إلى الله من البعثية في آخر حياته؟ اليوم لما سمعنا قال لا إله إلا الله. طيب عبد الله بن أبي قال لا إله إلا الله، لكن لا بد من التوبة من الناقض الذي أخرجه عن الإسلام.
إذا وقفت بعد المقابلة المسؤولية لكن أخي كان كافرا، لا كان كافرا وأسلم. الصدق سامع قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لكن كان كافرا أصليا ثم قال لا إله إلا الله، هذا خلف الإسلام بها. وإذا شككت اتركه في موضع الاختلاف ويعصم دمه وماله وعرضه بعد قول لا إله إلا الله. لكن من كان ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله وارتكب بعض ما يبطل الإسلام، بعض النواقض، مثل الساحر الكاهن العراف الذي يدعي علم الغيب ويقول لا إله إلا الله ومسبحته من هنا إلى هنا، هي بدعة. لكن بعض الناس يغتر بذلك المنظر،
سبحان الله يقول لا إله إلا الله،
أو مثل الذي إذا سب الله ويكفر بذلك السب، فإذا تاب وقال لا إله إلا الله يدخل بها الإسلام، وتاب إلى الله من سبه، تاب إلى الله من ذلك السب. أما إذا كان يعتقد صحة ما هو عليه ولا زال الناقض ملتصقا به فلا تنفعه لا إله إلا الله حتى يتوب إلى الله من ذلك الناقض الذي أخرجه من الإسلام ثم يرجع إلى حضرة الإسلام. وإلا كثير من السحرة يقول لا إله إلا الله، يقرأ القرآن، يأذن، يصلي، هو ساحر شعوذ، صاحب حروز، تمهيم، عزائم، وربما يدعي علم الغيب. إذن صلاة الكافر لا تصح، إذ من شروط الصلاة الإسلام. فإذا صلى الإنسان خلف كافر فيعلم أنه كافر، لا تصح صلاة بالإجماع، لأنك تصلي خلف رجل لا تصح منه الصلاة. وإذا صليت خلف رجل تعلم أنه على غير طهارة، لا تصح صلاة، وهو مسلم كيف بالكافر. وكما قلنا بالأمس بعض الناس تراه متقنا لشروط الصلاة ومبطلات الصلاة، وربما هو متصف بمبطلات الإسلام، هذا خطأ، ينبغي أن يتنبه هذا الأمر. الشرط الثاني العقل، أخرج الصبي والمجنون لا تصح منهما صلاة. وإذا كان العقل والتمييز، يعني التمييز أخرج الطفل الصغير الذي لا يميز، أما المميز من الصبيان الذي يعقل ويحسن الوضوء والصلاة فتصح منه الصلاة. عمر بن سلمة كان إمام قومه وعمره 7 سنين أو نحو ذلك، وكان أقرأ القوم فقدمه يصلي بهم، حتى أن بعض النساء قالت يستر عنا استقارئكم، أي كانت عنده ثياب ضيقة، فإذا سجد ربما انكشف شيء من عورته أو من فخذه، فقالت استر عنا استقارئكم، صغير إلا أنه مميز ويحسن الصلاة فتصح منه، فأخرج بالتمييز الطفل غير المميز. ورفع الحدث، أي من شروط صحة الصلاة رفع الحدث الأصغر والأكبر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لا صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، من صحابي ومن أخرج، لا صلاة بغير طهور.
رجع مسلم أبي هريرة، ابن عمر،
ابن عمر مر بنا قريبا، أخرجه مسلم عن ابن عمر، لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا إلى آخر الآية. ورفع الحدث هي الأصغر والأكبر، وهكذا الحيض والنفاس من المرأة، وإزالة النجاسة سواء كانت على البدن أو على الثياب أو على المكان، لابد من تطهير الجميع، وهذا شرط صحة الصلاة. وستر العورة، فإذا صلى الإنسان وعورته مكشوفة غير ضرورة، أما إن لم يجد ثيابا فاتقوا الله ما استطعتم. يصلي، حتى أن الفقهاء تكلموا على هذه المسألة فيما إذا كان الناس عرة، أين يقف الإمام، أمامهم أو وسطهم؟ فبعضهم قال يقف وسطهم حتى لا يروا عورته في حال صلاته بهم. هذه مسألة اجتهادية في حال انعدام ما يستتر به الإنسان يكون مضطرا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن وجد ما يستر عورته ولو بثوب الحرير يلبس ثوب الحرير في هذا الحال، فهو مضطر ولا يصلي عريانا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا يشمل زيادة على ستر العورة. وستر العورة أي شرط في صحة الصلاة، فإذا لبس المصلي ثوبا رقيقا ترى من خلاله عورته لا تصح صلاته. وإذا لبس المصلي ثوبا ضيقا حصيفا يحجم عورته ولا ترى، فتكون الصلاة صحيحة مع الكراهة. ومن ذلك الصلاة في هذه البناطيل، لابسها آثم لتشبهه بالكافرين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وصلاته صحيحة مع الكراهة لأنها تحجم عورته، فضيحة عليه وينبغي المسلم أن يستر عورته وأن يحفظها. احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك، لا تحجمها ولا تلبس ثوبا رقيقا ترى من خلاله، وابتعد عن مشابهة الكافرين في لباسك وعن مشابهة النساء في لباسك، وهكذا المرأة تجتنب لباس الكافرات، وتجتنب اللباس الذي يشبه لباس الرجال من المسلمين أو الكافرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، والنساء المتشبهات بالرجال اللباس والغير. وستر العورة ودخول الوقت، فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة، ولا يصح الأذان إلا في الوقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حين قال مالك بن حويرث: كنا شببة متقاربين، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فمكثنا عنده أي 20 يوما، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال: فإذا رجعتم إلى أهليكم فعلموهم، أقيموا فيهم وعلموهم. أي مما علمكم الله. فالإنسان إذا استفاد شيئا من الخير والعلم ورجع إلى أهله يعلمهم مما علمه الله، ولا يكون خيره محصورا عليه مقصورا عليه. قال: فإذا رجعتم إلى أهليكم وأقمتم فيهم فعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، في بعض الأحاديث أكثركم قرآنا. الشاهد: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. فالأذان يكون بعد دخول الوقت ويكون عند حضور الصلاة، أي حضور وقت الصلاة، لا يكون قبل الصلاة. إيه، انظر إلى قوله وإذا حضرت الصلاة حضر وقتها، هذا أيضا من أدلة الأوقات، أن الصلاة لا تصلى إلا بعد حضور الوقت ودخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فلو أن إنسانا صلى بعض الصلاة قبل دخول الوقت وبعضها بعد دخول الوقت ولو كان أكثرها لا تصح صلاة، لا بد أن تكون كلها بعد دخول الوقت من تكبيرة الإحرام إلى آخر. إذن يتبين خطر وخطأ الذين يحتاطون فيما يزعمون فيؤذنون قبل الوقت ولو بيسير، لا سيما في الفجر، في الفجر بعضهم يحتاط فيؤذن قبل الوقت بعشر دقائق خمس دقائق، هذا الاحتياط خطأ ولا يجوز، لأن من الناس من ربما كان من ذوي الأعذار فيصلي بمجرد سماع الأذان، وهكذا المرأة في البيت مجرد أن تسمع الأذان تصلي. طيب إذا أوقعت بعض الصلاة في خارج الوقت فمن الآثم؟ المؤذن، لأن الصلاة قبل الوقت لا تصح، والأذان أيضا قبل الوقت لا يصح، هو محتاج أن يعيد الأذان إذا أذن قبل الوقت ولو خمس دقائق، فيجب عليه أن يعيد الأذان. وقد سمعت من حديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، أما قبل حضور وقتها لا يجوز أن تؤذن في هذا الحال إلا الأذان الذي يكون بليل قبل الفجر، هذا جائز، هذا جائز. أما أذان الصلاة فلا بد أن يكون بعد دخول وقتها. جاء في حديث أبي أمامة المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، المؤذن عليه أمانة، لأن الناس يمسكون على أذانه ويفطرون على أذانه ويصلون على أذانه في المسجد وفي البيوت، في المسجد وفي البيوت، فإذا لم يتحرى الوقت يأثم ويكون سببا لإبطال بعض العبادات، فبعض الصائمين ربما امتنع من الطعام، والطعام حلال لا إلى أن يأتي الوقت الذي يحرم، يعني الطعام الذي يحرم الطعام، وهكذا إن لم يتحرى أيضا في الإفطار وأذن قبل غروب الشمس ربما فسد صومه، والذي يتحمل المؤذن. وأيضا بعض النساء ربما تصلي في الفجر قبل دخول الوقت أو إذا كان الإنسان من ذوي الأعذار، حتى وإن تأخر أصحاب المسجد قليلا حتى يدخل الوقت بقي النساء في البيت، فلا بد من تحري الوقت، ولا يجوز أن يحتاط المؤذن يقول أذن قبل الوقت بخمس دقائق أو عشر دقائق، لا تأخر فأنا. وهكذا أيضا مما ينبغي التنبيه عليه ما هو مشاع في هذه البلاد من تأخير صلاة الظهر، يا أخوان التأخير يكون عند شدة الحر بما يسمى بالإبراد، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فعل جهنم، إذا اشتد الحر وشق على الناس الخروج، فهذه سنة أن يؤخر المؤذنون الصلاة هكذا الأئمة إلى أن يبرد الوقت يتلطف الجو ويخف الحر. أما طيلة السنة من فعل هذا؟ لا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقنا ولا الخلفاء الأربعة سبقونا ولا الصحابة سبقونا إلى هذا الفعل ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أحد إلا أناس متفقهون أو يعني يدعون ذلك يدعون الفقه هم أبعدهم عنه في هذه المسألة. يعني أن يزحزح الوقت الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمسلمون إلى زمننا هذا في غير هذه البلاد، أيضا حتى هؤلاء منهم من يصلي على الوقت في أول وقت وهم المصيبون، أما الذين يؤخرون على مدار السنة هؤلاء مخطئون ما سبقهم إلى هذه المداومة أحد ممن يعتد به فيما أعلم. فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله. وبعض الناس يتهيأ من مخالفة بعض كبار السن يكادوا عادة فاتخذوا هذا الوقت هذه العبادة عادة، نحن اعتدنا على هذا، فيريدون أن يلجئوا العلم إلى جهلهم وأن يسيروا العالم، ويريدون أن يلووا يعني الأدلة إلى ما يريدون، إن كانت لهم أدلة وما لهم أدلة تؤيدهم عليها. فيا أخي لا تتهيب من مخالفة العادات والتقاليد المخالفة للشرع، وتهيب من مخالفة الأدلة الشرعية آيات وأحاديث. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا تتهيب. بعض الناس يخاف من أن يثور عليه بعض العوام كبار السن ولا يخاف من مخالفة السنة مخالفة الأدلة، ويجب أن نتعاون على البر والتقوى. هذا منكر يجب إنكاره. وأبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء يؤخرون الصلاة هي إلى آخر وقتها فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة في أول وقتها وصلوا خلفهم سبحة أو نافلة أو بهذا المعنى. هذا في حق الخلفاء لأنهم كانوا هم الذين يؤمون الناس في الصلاة وكانوا يخطبون الناس في الجمع والأعياد، الأئمة الخلفاء الأئمة. أما الآن فصار يعني السلاطين أو الملوك أو الرؤساء جهالا بالشريعة إلا من رحم ربي، أهم حل هذا الباب. طيب، وكان الناس في الزمن الأول يخافون من صولة السلطان، إن لم يشهد الصلاة خلفه ربما ظن أنهم من الخوارج يعتقدون كفرة، ربما يؤذون فيلجؤون أن يحضروا معه لكن يجعلوها نافلة. صلوا الفريضة في بيوتهم وفي رحالهم في أول وقتها ويحضروا خلف السلطان حتى لا يحصل لهم أذى، نافلة. لكن الآن ما تخشى صورة السلطان، ولكن تخشى أن يثور عليك بعض كبار السن يا أخي يقولوا ما شاءوا، الحق حق أن يتبع نترك السنة ونترك الحق ونترك الهدى نخالف الأدلة ونخالف ما عليه أهل العلم سلفا وخلفا نتابع بعض العوام بعض الجهال، هذا خطأ. صلي في بيتك صلي مع أهلك في أول الصلاة، وإذا اتخذوها سنة وعادة إلى أن يشاء الله على مدار السنة انظروا في أوقات البرد بعض الناس ربما يتأذى من شدة البرد ويصليها قبيل العصر، إيش هذا؟ أين الإبراد؟ فعلى كل الواجب على أئمة المساجد وفقنا الله وإياهم ومؤذني المساجد أن يتحروا الأوقات الشرعية، ويجب على المؤذن أن يكون فقيها. المؤذن مؤتمن، خاف من هذا الحديث، وأدي الأمانة كما أمر الله، وأدوا الأمانات إلى أهلها. والله يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فينبغي للمؤذن أن يكون فقيها بالأوقات، أوقات الصلوات، ويتحرى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فاتقوا الله ما استطعتم، فهو مؤتمن والناس يمسكون ويفطرون ويصلون ويتركون على أذان، فهو مؤتمن والإمام واجب، هذه مرتبة عالية. والمؤذنون قد جاء فضلهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام أطول الناس على قد يوم القيامة المؤذنون الذين يتحرون الحق. المؤذنون لهم فضل عظيم، والأئمة كذلك، لكن هي أمانة، لا تظن أنها أنها من الأمور الهينة. وهكذا يجب على وزارة الشؤون أيضا أن تتحرى الحق وأن تأمر بالعدل والقسط، وإذا أصروا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني يقول لكم ضرك مؤذنا سيره على ما تريد، على ما تريد، أما نحن مقيدون بشرع وبيد الله، ولا يجوز لي أن أطيعك في معصية الله وفي مخالفة الأدلة الشرعية. أعطيتني قليلا أو كثيرا.
السلام عليكم.
الإمام مالك رحمه الله عند أن سمع رجلا يقول له من قبل الميقات لبيك حجا قبل أن يصل الميقات، قال يا هذا أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ في أميال أزيدها. قال فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب الفتنة، قد يفتن، قد تفتن بشرك، بنفاق، ببدعة، بشر عليه بسبب مخالفتك للأدلة. والله يقول ولا يعصينك في معروف، ويقول إنما الطاعة بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، ويقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. يا أخي طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة ولي الأمر، على طاعة الأب، على طاعة الأخ الأكبر، على طاعة شيخ القبيلة، وعلى طاعة كل خلق خالف الحق. خلقت الله عبدا لما خلقت عبدا لفلان، ما خلقت عبدا لفلان تطيعه يسيرك على ما أراد، خلقت الله عبدا له. قال ودخول الوقت واستقبال القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هكذا الله يقول نبيه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي إلى جهة المسجد الحرام وناحية المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته إذا صليت فتوضأ وأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة. إن كنت ترى القبلة ترى الكعبة بعينك فتستقبل عينها، وإن كنت لا تراها سواء كنت قريبا منها أو بعيدا تستقبل جهتها بين المشرق والمغرب قبلة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقام الإجماع على ذلك، أي تستقبل الجهة إن كنت لا تراها. والنية منهم من يجعلها ركنا، النية أي أن تنوي بوضوئك وبمجيئك للمسجد أداء صلاة من الصلوات، صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لا يجوز لك أن تتلفظ بالنية. أنت ما توضأت وما خرجت من بيتك وما أتيت المسجد إلا ليصلي تلك الصلاة، هذه نية، فلا تحتاج أن تتلفظ تقول اللهم أنويته صلي لله تعالى ركعتين أو صلاة الفجر ركعتين مقتديا أو إماما الله أكبر كما يفعل بعض العوام. ما بقي إلا أن تضيف العنوان، نصلي ركعة، نويت أصلي لله تعالى أربع ركعات صلاة الظهر أربع ركعات مقتديان في المسجد الفلاني وفي الشارع الفلاني والحال الله أكبر، كما قال بعض الناس فلا داعي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، الله يعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فلست بحاجة أن تعلمه وتخالف نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يسبقنا إلى ذلك. لا تتلفظ بالنية لا في صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولك أن تقول في الحج لبيك عمرة وتبتعا بها إلى الحج أو لبيك حجة وعمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما التلفظ بالنية فلا يجوز، والتلفظ بها بدعة، والذي ينسب جواز التلفظ بها إلى الشافعي فقد أخطأ كما بين ذلك بعض كبار مذهبه أو بعض الكبار في مذهبه.